بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وصلنا إلى مبحث الحكم الشرعي. الحكم مطلقا إثبات أمر لأمر، الوجوب أمر، الصلاة أمر، إثبات الوجوب للصلاة حكم. من الذي أثبت الوجوب للصلاة؟ الشارع سبحانه وتعالى، ولذلك يسمى حكما شرعيا. إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، التحريم أمر، البيع أمر، نفي التحريم عن البيع، من الذي نفى؟ الشارع، فيسمى حكما شرعيا. وإذا كان الذي يثبت أمرا لأمر أو ينفي أمرا عن أمر العقل فيسمى حكما عقليا. الصنعة أمر، احتياج الصنعة لصانع، احتياج الصنعة لصانع. فلا تتصور نجارة من غير النجار في العقل، فهذا حكم الذي أثبت احتياج الصنعة لصانع العقل. كل عاقل يدرك أن الحدادة تحتاج لحداد، والكون صنعة يحتاج لصانع. هذا تفكر بالعقل. حتى في الأمثال يقولون إذا تعدد الطباخون تحترق الطبخة، لكن إذا انتقلت إلى التفكر العقلي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لاستحال وجود السماوات والأرض. لأن التعدد يقتضي العجز، والعجز يقتضي عدم وجود السماوات والأرض. هذا تفكر. إذن عندما نصل إلى إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بالعقل يكون حكما عقليا، وإذا كان الإثبات أو النفي بالشارع يسمى حكما شرعيا. إثبات أن الواحد نصف الاثنين بالعقل، ونفي أن الواحد هو ثلاثة كما يقول النصارى، ونفي أن الثلاثة هي نصف الأربعة بالعقل. فهذا الإثبات أو النفي عقلي، فيقال فيه حكم عقلي. الحكم الثالث هي أحكام ثلاثة. إذا وضعت قدرا على النار فيه ماء يحصل تسخين، فإثبات التسخين للنار حكم عادي لأننا اعتدنا بالعادي. إثبات التسكين لحبة الأسبرين بالتجربة بالعادة. ونفي أن يكون شراب المالوكس اللي بيعدل الحموضة في المعدة مسكنا للصداع، هذا بالعادة. إذن إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر إن كان بالشارع سمي حكما شرعيا، وإن كان بالعقل سمي حكما عقليا، وإن كان بالتجربة والتكرار سمي حكما عاديا. نحن في مبحث الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي أقسامه خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الآن فرع بعضهم في التفصيلات، هذا ليس مبحثنا الآن، أن الكراهة نوعان وأن الندب نوعان وهناك الأولى وخلاف الأولى إلى آخر ما هنالك. لكن أقسام الحكم الشرعي المتفق عليها الكبرى خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. فما هو الواجب؟ الواجب شرعا. هنا عندما نقول واجب شرعا يعني الشارع سبحانه وتعالى هو الذي بيّن لنا أنه واجب، وعندما نتحدث عن المندوب كذلك. إذن الواجب هو ما طلب مولانا تبارك وتعالى فعله، طلبا جازما، يعني ليس على وجه يعني إذا حبيتوا اعملوه منيح هذا، لا، يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه. إذن إذا تحقق هذان الأمران أن العبد يثاب على فعل صلاة الصبح ويعاقب على تركها، إذن صلاة الصبح واجبة. لكن ركعتان عند أذان الفجر قبل صلاة الصبح، ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، يثاب العبد على فعلها ولا يعاقب على تركها، فهي مندوبة. فصلاة الصبح يثاب العبد على فعلها ويعاقب على تركها، وكذلك الصلوات الخمس، بقية الصلوات الخمس، وصيام رمضان يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه، لكن صيام يوم الاثنين يثاب العبد على فعله في خارج رمضان، الاثنين داخل رمضان، داخل في رمضان، لكن الاثنين خارج رمضان، يثاب العبد على فعله ولا يعاقب على تركه، فهو مندوب. صيام يوم عرفة يثاب العبد على فعله ولا يعاقب على تركه، فهو مندوب. لكن صيام شهر رمضان يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه، فهو واجب. الحج مرة في العمر للمستطيع القادر على ذلك، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. لكن بعد ذلك بيعمل أكثر من حج، تكرير الحج، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن تجديد الوضوء، هو متوضي ولكنه أحب أن يجدد وضوء، أو الوضوء المجدد، وضوء على وضوء، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا مندوب. فالواجب الشرعي الذي طلب المولى فعله طلبا جازما ويثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه كالصلوات الخمس وصوم رمضان وإجابة الزوجة طلب زوجها إذا دعاها لفراشه، فيثيبها الله سبحانه وتعالى على فعل ذلك ويعاقبها على ترك ذلك. وعدل القاضي في حكمه، يثاب القاضي على فعله ويعاقب على تركه، هذا كله في الواجبات الشرعية. المندوب الشرعي إذن ما طلب المولى فعله طلبا غير جازم، فيثاب العبد على فعله ولا يعاقب على تركه كالصلوات النوافل وصيام يوم عرفة والعفو عن القاتل بدل القصاص منه، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه إذا عفا. الحكم أن يقتص، لكنه عفا فهذا يثاب. ولا ندخل الآن في مباحث الأصول، متى يحصل توقف طارئ لهذه الأحكام لطوارئ، هذه بسبب وضع ما، مثلا الحيض مانع للصلاة لكنه لا يسقط حكم وجوب الصلاة على البشر لأنه مانع طارئ، وتحريم البيع في وقت صلاة الجمعة أيضا هذا طارئ. الله سبحانه قال وأحل الله البيع، ولكنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقط في هذه المدة. هذه في مباحث الأصول السبب والشرط والمانع، هذا يبحث في التفصيل في مقدمات كتب الفقه أو في الأصول، لكننا فقط من أجل أن نقدم للحكم العقلي، لأن مبحث العقيدة لا بد فيه من التفكر. أوجب الله تبارك وتعالى علينا أن نكون من العقلاء بالتفكر، لقوم يعقلون أفلا تعقلون. إذن لما كنا محتاجين لفهم الحكم العقلي ومحتاجين للتمييز في الحكم العادي بين الحكم العادي والحكم العقلي، حتى ما نتوهم أن النار فاعلة للإحراق أو أن الدواء فاعل للشفاء، محتاجون لدراسة الحكم الشرعي والحكم العفو، محتاجون لدراسة الحكم العقلي والعادي، لكن لا بد من التنويه بالحكم الثالث الذي هو أشرف الأحكام وهو الحكم الشرعي. فالحكم الثالث الشرعي المحرم، المحرم الشرعي هو ما طلب المولى تركه طلبا جازما، فيثاب العبد على تركه ويعاقب على فعله، كشرب الخمر، طلب المولى تركه طلبا جازما وقال اجتنبوه، وأكل لحم الخنزير حرمه الله سبحانه وتعالى، طلب ترك أكل لحم الخنزير طلبا جازما، فيثاب العبد على ترك أكل لحم الخنزير ويعاقب على فعله. والربا، والزنا، وشهادة الزور، روح بيشهد زورا وكذبا وبهتانا، المكروه الشرعي الحكم الرابع هو ما طلب المولى تركه طلبا غير جازم، فيثاب العبد على تركه ولا يعاقب على فعله. أمثلة: وهو في الصلاة أمر أن ينظر إلى جهة القبلة في محل سجوده، فنظر المصلي بعينه إلى غير جهة القبلة مكروه. يثاب العبد على تركه ولا يعاقب على فعله. بروح الثواب إذا نظر بعينه. من هذا اللي إجا يصلي جنبي؟ هو عم صلي، إيش دخلك باللي بده يصلي جنبك؟ أنت في حضرة الله لا تلتفت. والأكل في وضعية الاتكاء، فهذا من سوء الأدب عرفا وضار بالجسد طبا، وهو مكروه شرعا أن يأكل في حالة الاتكاء. الاستنجاء باليد اليمنى، الاستنجاء باليد اليسرى هو المطلوب، الاستنجاء باليد اليمنى مكروه. ويثاب العبد على تركه لكن لا يعاقب على فعله، لكن بفوت الثواب. رفع الصوت في المسجد في الخصومات مكروه. كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصيام من المكروهات. كراهية تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. واحد من الإخوان زارنا قلنا له شو برنامجك؟ قال كل ليلة الجمعة بنعمل قيام قيام ليل. قلت له ليش ما بتعرف انه هذا من المكروهات؟ عندك الأسبوع كله، فتخصيص ليلة الجمعة، ليلة الجمعة فيها استعداد، استعداد لصلاة الجمعة، وفيها خصوصية مؤانسة الأهل، وأهل حلب كان عندهم ليلة الجمعة إلى أمثال كثيرة وقصص كثيرة. المباح الشرعي هو ما أذن الشارع تبارك وتعالى بفعله وتركه من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. أذن بالفعل وأذن بالترك. حبيت تعمله، حبيت ما تعمله، حبيت تتركه، حبيت تفعله. كالبيع والشراء. ثم إن الأصل في كل الأشياء الإباحة. ما لم يرد أمر أو نهي يصرف الإباحة إلى أحد الأحكام الأربعة التي تقدمت. الآن هنا دقيقة يمكن أن نستفيد منها. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فمقتضاه الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الندب. كأن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ما أمر بفعله، أمر بفعل شيء وتركه في بعض الأوقات، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بفعل هذا الشيء، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك فعله تشريعا، حتى نفهم أن مقتضى هذا الأمر ندب مو وجوب. مجرد أن يوجد الأمر بالفعل هذا وجوب خلاص، إلا إذا وجدت قرينة. تصرفه إلى الندب. ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعله، إيش مقتضاه؟ التحريم، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الكراهة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول قائما، وفعل ذلك مرة، ففهمنا أن النهي نهي كراهة مو تحريم. إذن هذا بالنسبة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أفعاله، فإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يكن هناك مع الفعل قول، الآن في الحج قال وفعل، فعل وقال، قال خذوا عني مناسككم، قال خذوا عني مناسككم، شيل القصة ونجيب المي، قال خذوا عني مناسككم. ففهمنا هون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل أفعال الحج وقال، قال خذوا عني مناسككم، فاقترن القول بالفعل. الآن السؤال، إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ذهب، عاد، سافر، اشترى، باع، ما مقتضى ذلك؟ الوجوب ولا الندب؟ ايش مقتضى؟ الإباحة. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يقترن فعله بقول يقتضي الإباحة، يعني تأكيد على الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. لكن إذا جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ولم يرد أمر، قال بعض العلماء يساب على نية الاقتداء، إذا أحب هذا يساب على نية الاقتداء. لكن الإشكال الذي وقع بعض الظاهرية في الترك، إذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما مقتضاه ولم يأمر بالترك، إذا ترك ولم يأمر بالترك ما مقتضاه؟ الترك. الترك مو الفعل، الفعل مقتضى الإباحة، الترك ما مقتضى الشرعي. بنجيب لكم مثال، وضعوا مائدة عليها ضب، الضب حيوان بيمشي مثل السلاحف، وضعوا ضب على المائدة فأكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه وترك رسول الله أكله، وقال هذا ما تعودت عليه، نفسي تعافوا ما بتشتهي، فترك رسول الله أكل الضب وأكل الصحابة، فما مقتضى ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ شلون الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام يأكلون؟ لا مقتضى له. ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا مقتضى له شرعا. كان رسول الله يصلي التراويح ويقتدي به بعض الأصحاب، فلما رأى اجتماعهم وكثرتهم ترك ذلك، ثم جاء عمر فجمع الناس على التراويح. فلو كان لترك النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى لما فعلها عمر، فلا مقتضى لترك النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع من عيدهم. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر بفعل شيء مقتضاه الوجوب، ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الندب كأن يأمر بفعل شيء ثم يترك أحيانا. فنفهم أن هذا الأمر على وجه الندب. إذا أمر رسول الله، إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل فالنهي مقتضاه تحريم، إلا إذا وجدت قرينة كأن ينهى عن فعل شيء ثم يفعله تشريعا لنا لنفهم أن هذا النهي نهي كراهة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تقترن بالأقوال مقتضاها الإباحة ويساب على نية الاقتداء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا مقتضى له شرعا. هذه الخمسة التي تقدمت، الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، تسمى أقسام الحكم الشرعي. الحكم الثاني الحكم العقلي. العقل العقل نور لطيف، العقل نور لطيف محله القلب، العقل نور لطيف محله القلب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو خالق العقل والقلب: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فبين الله سبحانه وتعالى بالنص الصريح: ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلق وهو الذي يعلم. فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فهو نور لطيف محله القلب، لكن المشهور عند الناس، وهذه حتى الآن لسه ما حلت في الطب، معلومة ما يزال الطب أمام واقف عاجز. نحن نقول الأطباء ابحثوا حتى تفهموا ما قاله الله تعالى. الدماغ مو محل العقل؟ إذا كنا نقول إن القلب فيه العقل، العقل محله القلب، الدماغ. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تحدث عن الدماغ حتى نحاول نفهم الوظيفة. قال كما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف الدماغ، يصف الرأس بوعاء، يصف القلب بأنه يعقل، ويصف القلب ويصف الرأس، يصف الدماغ بأنه وعاء يعي. فكأن الدماغ حافظة لما يعقله القلب. طبخنا الطبخة وحطيناها في البراد، أو بلغة الحواسيب والأجهزة الذكية الميموري الحافظة. فالوظيفة، وظيفة التعقل في القلب وحفظها وين؟ في الدماغ. وظيفة التعقل الآن وين في هذا القلب؟ عم نطلع على القلب، هذا الجسم اللحمي الصنوبري، كل أعضاء الجسم تستند إلى أوامر دماغية إلا القلب، لا يتلقى أمرا من الدماغ، وهذا يعرفه الأطباء. والملحدون بيقولوا حركة ذاتية، ما في شيء اسمه ذاتي، سبحان المحرك. لكن هل المنبع الأساسي أين هو؟ الآن ما تزال الحزمة في القلب اللي اسمها حزمة هيس، يعني والعقدة الموجودة العصبية ما تزال مسألة للبحث. هذا ليس من شغلنا، نحن نبحث مباحث شرعية ونقول للأطباء ابحثوا في التجربة. إذن وظيفة القلب التعقل، والدماغ وعاء يعي، يعني حافظة. فلماذا سمي عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، عقل حبسه، عقل حبسه، اعقلها احبسها. قال له اتوكل على الله وادخل اترك الجمل برا؟ قال له لا، اعقل وتوكل، اربط الجمل بالسارية بركن ثابت وتفضل، وليكن توكلك على الله مع تدبيرك. إذن قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. نرجع إلى الحكم العقلي بعد أن عرفنا إيش هو العقل. فإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، فإثبات العقل لوجود صنعة كما تقدم مفتقرة لصانع، لأنه لا يعقل العقل، لا يتصور العقل صنعة من غير صانع. وقد أدرك هذا بعير أعرابي في الصحراء عندما قال إذا رأينا بعرة تدل على بعير، وإذا رأينا أثر أقدام تدل على المسير، سماء نهار ساج وليل داج وسماء ذات أبراج ألا تدل على لطيف خبير. فإذا هذا من التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، العقول مستنيرة. فهناك أقسام ثلاثة للحكم العقلي: واجب ومستحيل وجائز. فالذي يقبل الثبوت ولا يقبل الانتفاء كوجود مولانا واجب، لكن مو شرعان، نيك معنى الوجوب فهمناه. هنا واجب يعني لا يقبل الانتفاء، أو تقول لا يصدق العقل عدمه، لا يصدق العقل عدمه. وأما المستحيل عقلا فهو الذي يقبل الانتفاء ولا يقبل الثبوت، مثل الشريك لمولانا. وحكينا في قصة إذا كثروا الطباخين تحترق الطبخة، فوجود الشركاء يقتضي العجز، لأنه إمتى الواحد بيجيب شريك؟ بكون عاجز. والحق تبارك وتعالى لو كان له شركاء لاقتضى ذلك عجزه، والعجز يقتضي انتفاء القدرة، وإذا انتفت القدرة لا يمكن خلق السماوات والأرض. فخلق السماوات والأرض دليل على القدرة وانتفاء الشركاء، على كمال قدرة الحق وانتفاء الشركاء. إذن عندما يتفكر العقل يجد استحالة الشريك، استحالة الشريك. فالشريك مستحيل بمعنى أنه لا يقبل الثبوت، يقبل الانتفاء فقط ولا يقبل الثبوت، أو نقول لا يصدق العقل وجوده. والجائز الذاتي والجائز العقلي ما يقبل الثبوت ويقبل الانتفاء كوجودنا، وجود الأشجار، وجود الأسمار، وجود الحيوانات، وجود الحشرات. فما يصدق العقل وجوده وعدمه هو الجائز العقلي. وهذه الثلاثة نسميها أقسام الحكم العقلي. الله سبحانه وتعالى خاطب العقل عندما نقرأ القرآن الكريم. القرآن الكريم يحرك عقولنا. تعالوا اسمعوا إلى القرآن ماذا، كيف كان يخاطب العقل. يقول تبارك وتعالى: أم يقولون تقوله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخترع القرآن اختراع، أم يقولون تقوله، يعني ما فيهن عقل. رجل كريم يحب العزلة، ما عرف عنه أنه يذهب ليتعلم من يهودي أو نصراني يقرأ التوراة أو الإنجيل. وبعض المصطادين بالماء العكر بحثوا 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 فوجدوا قصة اجتماع النبي وهو طفل بالراهب بحيرة، وهو في طريق سفره مع عمه أبي طالب رأى بحيرة الراهب المبارك، رأى البركة والنور فأراد أن يكون له نصيب منها، فأكرم هذا الطفل الغلام المبارك، فيبنون عليها أنه علمه. طيب علمه، قرأ عليه آيتين ثلاثة من الإنجيل، ومن أين جاء بعد ذلك كل هذا القرآن؟ كان يروح عند بحيرة؟ يعني عيب الكلام. هذا فيه استخفاف للعقول. قال تعالى: أم يقولون تقوله. ظاهرة الوحي ووجود القرآن الكريم اسقيمي. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يعني هذا غير مقبول. ثم إيش قال بعدها؟ فليأتوا بحديث مثله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي اخترع القرآن، تفضلوا اخترعوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. خلي يجتمع أهل الأرض بجنهم وإنسهم. خلي يجيبوا مثل هذا القرآن. بل إن بعض المنصفين من غير المسلمين قال إن كان محمد هو الذي قال هذا القرآن فهذا يقتضي أنه محمد إله مو بشر، لأن هذا القرآن لا يأتي به إلا إله، لأنه تحدث عن الماضي وتحدث عن المستقبل وتحدث عن عجائب و فلا يقتصر إعجاز القرآن على اللغة، فلا يقتصر إعجاز القرآن على اللغة، إنما إعجاز القرآن كلما قرأت سورة أو آية في القرآن ترى العجائب. قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لاحظ خطاب العقل. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا الإنسان شاف حاله عم بمشي على إجري بيعمل العمايل، أم خلقوا من غير شيء؟ فأنت لا تقبل أصي حالك، فأنت لا تقبل، أنت لا تقبل أنه هالسبحة هي الجميلة المنقوشة بدون مصنع، ما تقبل هذه الأجهزة بدون فابريكا صنعتها. فكيف تقبل أنه أنت أيها الإنسان الكلية اللي عندك هذا العضو الصغير كتير حتى يعملوا كلية صناعية وما فيها من عجائب هذه الكلية، بدهم أجهزة كتير كبيرة، وحتى الآن ما استطاعوا يعملوا كبد، عملوا كلية اصطناعية بس ما عملوا كبد. أم خلقوا من غير شيء؟ بتقبل إنه هذا الكائن العجيب اللي طول أعصابه أكتر من المسافة بين الأرض والقمر، طول أعصابه أي وبدون صانع وبدون خالق، الأجدم ما بيصدق أو مو العاقل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أيوة، لا أنت اللي خلقت الإنسان. قال لي أنا أبوه. أنت أبوه، أنت اللي خلقته لهذا الطفل جوات بطن أمه، وأنت اللي قمت بتغذيته والخلية والنواة يا جماعة الشغلة بدها سجود لله، لأنه وحده هو الخالق. هذا كلما تفكرت في عجائب خلق الله تبارك وتعالى، خاصة أنت جسدك العجيب، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا خطاب للعقل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ ليكون أنت خلقت السماوات والأرض. إذن لاحظ، أولا يقول هذا القرآن قول النبي ما أم خلقوا من غير شيء؟ أنت بدون خالق أيها الإنسان، أم هم الخالقون؟ أنت الذي خلقت السماوات، أم خلقوا السماوات، أم هم الخالقون للإنسان، الإنسان خلق الإنسان، أم خلقوا السماوات والأرض؟ أنت اللي خلقت السماوات والأرض. هذا كله خطاب العقل، بل لا يوقنون. مشكلتهم أنهم ليس عندهم يقين مع وجود كل هذه الثوابت وكل هذه المعارف. أم عندهم خزائن ربك؟ هنين اللي عم يوزعوا على الناس، هذا بيحتاج ل سكر، وهذا بيحتاج لملح، وهذا بيحتاج لحديد، وهذا بيحتاج لفوسفور، وهذا بيحتاج لمغنيسيوم، وهذا عظامه لازمة شوية دعم، وهذا أعصابه شوية دعم. أم عندهم خزائن ربك؟ وقت اللي بناموا الناس أكثر من 1.5 مليار، من الذي يرعاهم ويرعى خلاياهم وهو في وهم في نومهم؟ ليكون أنتم المسؤولين. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى ما جعل الهواء بيد أحد. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ عندما توهم الإنسان أنه مسيطر ونسي أنه عبد وأنه فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ عندهم تواصل مع خالق الكون وعم يجيبوا أخبار، يريدون أن يصنعوا وحيا. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يلا تجيب لنا إذا سمعت ما الذي يكون. هذا كله من أجل أن يرجع الإنسان إلى عبديته ويسجد لله ويقول إلهي أنا العاجز المستمد الضعيف الفقير ذو الفاقة. أم لهم أم له البنات ولكم البنون؟ وصلوا إلى تبجح أنه نحن عندنا أولاد ذكور وإناث، أما ربنا بس عنده بنات. الملائكة، تعالى الله أن يكون أبا، تعالى الله أن يلد أو أن يولد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ ومما دل على أمانة الرسل عليهم الصلاة والسلام وصدقهم أنهم يريدون الله ولا يريدون من الناس أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. فلماذا ينهك نفسه ليل نهار؟ شغل عقلك، وهو لا يريد منك شيئا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ في النتيجة أم يريدون كيدا؟ إذن القضية كلها هي قضية حرب وكيد مع تعطيل العقل. العالم الآن يعيش في وقت يمكن أن يكون عنوانه الكيد. تحبك المكائد، تحبك المكائد لتعطيل العقول. يتحدثون يا أحمد عن حقوق الإنسان وهم أكثر الناس إجراما في انتهاك حقوق الإنسان. يأكلون ثروات الشعوب في دول الجنوب ويتحدثون عن حقوق الإنسان، يتحدثون عن العدل ويلقون بالقنابل النووية المفنية للناس. في هيروشيما وغير هيروشيما. أم يريدون كيدا؟ إذن القضية كلها لصرف الناس عن التعقل، لكن لابد من التوقف عند قوله بعدها: فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون، يعني الله سبحانه وتعالى يكيد بهم. وهذه لو أننا تفكرنا فيها تعطينا ثقة ويقينا، لأن أزمة المسلمين اليوم الانبهار بغير المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نحن بحاجة إلى جيل عنده اعتزاز يعلم أن لديه العلم الرباني، ما الذي سبب الانبهار؟ الذي سبب الانبهار وجود تكنولوجيا تقني، هذا جميل. الله سبحانه وتعالى علم الإنسان مسلما أو كافرا، لكن عندما ننبهر بالتقانة ولا نلاحظ أن القيم الإنسانية هي أكبر من التقانة، فلو أن الإنسان تفوق في التقانة لكنه كان بعيدا عن العدالة وكان ظالما وكان متسلطا وكان قاتلا وكان مجرما، وأول ما بيصل الواحد حتى يأخذ الجنسية في البلاد اللي فيها غير المسلمين بيوقعوا على الاعتراف بحقوق المثليين، حرية شخصية وقلب لموازين الكون، والذكر يريد أن يتزوج الذكرة. هذا مبحث بده شوي تفصيل. أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. إن كان من باب الاستطراد ضمن خطاب العقل، لكن أما وأن شبابنا يعيشون اليوم أزمة الانبهار مع الغفلة عن العلم الرباني، نحن لا نزدري التقانة، بل نقول إن على المسلم أن يكون سابقا في التقانة. نقول إن على المسلم أن يكون سابقا في التقانة، لكن أزمة شبابنا الآن هي الانبهار بغير المسلمين كما هو، كما هو بشذوذه، بإجرامه، بتسلطه، دون أن يعي هذا الاختصاص الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للبشرية بهذا القرآن العظيم. لعلنا نفصل في هذا فيما يأتي حتى لا نتجاوز الوقت المحدد، لأن المسألة خطيرة جدا جدا جدا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. هذه لعلنا نبدأ بها المجلس القادم، ولو كانت من باب الاستطراد لكنه استطراد مهم لعقيدة شبابنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.